من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رأينا من الدرس السابق أن تعريف السمك وتزكية السمك بأنها إخراج السمك من الماء حيا، رأيناه أنه عدة إشكالات ترد عليه، ذكرنا أربعة منها. لذلك رأينا من المناسب تعريف هذا الأخذ، وقلنا وثانيا أنه المنصوص عليه في الروايات، فلماذا لا نحافظ على تعريف الروايات للتزكية؟ وذكرنا عدة صحاح في الدرس السابق، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول في ليلها: إنما صيد الحيتان أخذه. وموثقة أبي بصير: إنما صيد الحيتان أخذها. ورواية أبي الصباح الكناني: إنما صيد الحيتان أخذها. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إلى أن يقول: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت لأخي. إضافة لروايات أخرى أيضا صحيحة السند موجودة في أبواب أخرى كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما أيضا فيه نفس المعنى، يقول فيها: إن كان حيا أن تأخذه لا بأس. فإذا نلتزم بمفاد النصوص في تعريف تزكية السمك بأن تزكية السمك هو الأخذ. لكن صاحب الجواهر قال أن التعبير عن زكاة السمك بأنها الصيد أولى منهما، منهما من الإخراج والأخذ. قال: تعريف تزكية السمك بالصيد أولى منهما. بعد مراجعة كلامه كأنه تستطيع أن تستخلص وجهين لهذا الترجيح من كلامه. الوجه الأول قال: وروده في الخبر المرسل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما أصاب المجوسي في الجراد والسمك، أيحل أكله؟ قال: صيده زكاته لا بأس به. لعل هذه الأحاديث بين أيديكم. نعم، هذا الحديث في الباب 32 الحديث الثامن، وهذه الأبواب كلها أمامكم. الحديث الثامن في الباب 32، هاي الأوراق التي أمامكم فيها أحاديث من باب 32 إلى باب 37 التي ربما تقع فيها مواضع الحاجة. فالحديث الثامن من الباب 32 هذا هو الوجه الأول. يقول لاحظ في رواية علي بن جعفر قال المرسل: قال صيده ذكاته، فوصف تزكية السمك لأنها صيده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لصاحب الجواهر المستفاد من كلامه قدس سره، قال: لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن لم يحضرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصار بهما في الماء. توجد صحيحتان، صحيحة للحلبي وصحيحة لمحمد بن مسلم. صحيحة الحلبي قال: سألته، وتأتي إن شاء الله، لكن هنا فقط أريدنا يعني ننظر إليها لكي نعلم وجه صاحب الجواب. سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان، هذا الباب 35 الحديث الثاني والثالث، صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم في الباب 35 الحديث الثاني والثالث. قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم التي معها. فتعريف صاحب الجواهر مستفاد من هاتين الصحيحتين كأنه من وجهين، يعني هذا الوجه الثاني الذي هو أنه ما استظهر من الصحيحتين. قال: أولا لاحظ عبر الإمام قال: إنما جعلت ليصاد به، فكأنه تزكية السمك صيده، يعني قال ما ليصاد به. ثانيا أن الأخذ لا يصدق على هاتين الحالتين المذكورتين، في صحيحة محمد بن مسلم والحلبي. والإمام قال لا بأس، لا بأس به، يعني فلا بأس به يعني هذا مصداق للتذكية، ومع ذلك ولا يشتق عليه الأخذ ولا الإخراج عرفا، فلا بد أن نعرف التذكية بالصيد. هذا إذن الوجه الثاني لصاحب الجواهر، وهو مستفاد من هاتين الروايتين بتقريبين. التقريب الأول تعبير الإمام عليه السلام ليصاد به، والتقريب الثاني أن الأخذ والإخراج لا يصدق على هاتين الحالتين، والإمام أحل الحالتين واعتبرها ذكاة، فلو كانت الذكاة هي الأخذ فالأخذ لا يصدق على هاتين الحالتين. فالأولى إذن تعريف تذكية السمك للصيد. هذان الوجهان لصاحب الجواهر، لكن كلا الوجهين لا يتم أي واحد منهما. أما الوجه الأول وهو الاستدلال بالخبر المرسل عن علي بن جعفر، فيرد عليه أولا أنه مرسل ليس تام السمك، والثاني أن الظاهر من هذه الرواية أنها في مقام الإجمال، يعني رواية مجملة، وأنها بصدد بيان أصل المطلب، كأنه يريد يرفع التوهم لدى السائل بأن تذكية السمك أيضا تحتاج إلى شروط العامة للتذكية، ومنها الإسلام، إسلام الفاعل. فالإمام بصدد بيان أصل المطلب أن لا، تذكية السمك لا تحتاج إلى هذه الشروط المذكورة في التذكية، في تذكية اللحوم، ومنها إسلام الفاعل، فنسمي الفاعل أعم من الذابح أو الصائد، ومنها إسلام الذكاة، إنما ذكاة السمك تتحقق بصيدها. فهنا الرواية مجملة بصدد بيان أصل المطلب لرفع توهم عند السائل، لأن يعني الكلام كان عما أصاب المجوسي في الجراد والسمك أيحل أكله، كان يريد يقول أنه يشترط إسلام الصائد هذه الشروط التي نعلمها في باب تذكية اللحوم. الإمام قال لا، هذه الشروط المعروفة في تذكية اللحوم كلها لا حاجة إليها، إنما ذكاة السمك صيده. ففي صدد بيان أصل المطلب وليس في بيان التفصيل حتى نستدل به. هذا الوجه الثاني الذي نرد به بأن الخبر أولا مرسل ضعيف السند، وثانيا أنه مجمل لأنه ليس بصدد بيان التفاصيل. الرد الثالث على هذا الوجه الأول لصاحب الجواهر أن صحيحة الحلبي وخبر أبي الصباح الكناني وموثقة سماعة التي الآن بدأنا الدرس بها واستفدنا منها تعريف ذكاة السمك للأخذ، نأخذ مثلا موثقة سماعة كمثال. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس، والحديث هو باب 32 الحديث الخامس، بل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو يهودي قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها، وإنما كما تعلمون تفيد الحصر. فإذا نتيجتها أن ذكاة السمك صيده وصيد السمك أخذه، فذكاة السمك أخذه، فيعني ليس فيه جديد هذا الكلام، لأن هاي موثقة سماعة والبقية هذا نموذج ذكرنا. قال إنما صيد الحيتان أخذها، فيا صاحب الجواهر أنت لم تضف لنا شيئا جديدا، عرفت الذكاة بالصيد، نعم هذه موثقة سماعة أي تعرف الصيد بالأخذ، فالنتيجة أن ذكاة السمك هو الأخذ. فلم يقدم صاحب الجواهر شيء جديد حتى يقول الأولى التعبير بالصيد، لأن موثقة سماعة وصحيحة الحلبي وخبر أبي الصباح الكناني وصحيحة علي بن جعفر هي فسرت الصيد بالأخذ، وأنت تفسر الذكاة بالصيد، فالذكاة إذن هي الأخذ، لم يقدم شيئا جديد. هذا الوجه الأول إذن الردود عليه. الوجه الثاني الذي قاله هو أن صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم أحلت السمك المصيد في الحظيرة والشبكة حتى وإن لم يحضرهما صاحبهما، وهذا لا يصدق عليه أخذ عرفا، فلا بد أن الأخذ ليس هو التذكية، لأن هذا لا يصدق عليه أخذ عرفا ومع ذلك الإمام أحل ما فيه. هذا الوجه الثاني خلاصته أتذكر. فرد عليه بوجوه: أولا أننا نعتقد أن معنى الأخذ سابق عرفا ولغة على هذه الطريقة، لو رجعت الأخذ عرفا هذا واضح، نحن كأبناء العرف ونسأل أنفسنا، هذا لا يسمى أخذا الذي يأخذه بالشبكة والحظيرة حتى لو لم يحضر صاحبه، نصب الشبكة وذهب، يسمى أخذ عرفا. ونرجع على قواميس اللغة لنرى هل يصدق عليه لغتان. قال أهل اللغة وهذا في تاج العروس، قالوا الأخذ لغة هو التناول، وقال بعضهم الأخذ هو حوز الشيء أي حياجته، وقال آخرون الأخذ هو في الأصل بمعنى القهر والغلبة، وكلها كما ترون تعابير صادقة على هاتين الحالتين، حالة الحظيرة والشبكة. فلماذا ينفي صاحب الجواهر معنى الأخذ عنهما حتى يحاول تصحيح الحالة وينقل التعريف إلى الصيد؟ لغة صادق عليه. ولو سلمنا تنزلنا يعني، فإن الصيد لغة هنا على الأقل هنا في هذا الباب هو معنى مرادف للأخذ. أنت يا صاحب الجور تقول معرفه بالصيد، هو الصيد لغة بمعنى الأخذ. لاحظ قال الراغب في المفردات، قال الصيد هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا، وهو معنى صادق على الحالة هنا. فهما معنان مترادفان، إضافة إلى ما تقدم في الرد على الوجه الأول من أن موثقة السماعة فسرت الصيد بالأخذ. فأنت لا يعجبك تقول ذكاة السمك هي صيده، فاللغة وموثقة السماعة وصحاح الأخرى هي عبرت عن الصيد بالأخذ. الوجه الثالث، الرد الثالث من الردود على الوجه الثاني لصاحب الجواهر، أنه وإن كان هو تقدم منه الرد على تعريف تزكية السمك بالإخراج، لكن يبدو أن هذا الإشكال ناشئ من ارتكاز عنده. يعني يا إشكال أنه يقول أن الأخذ لا يصدق على حالة الحظيرة والشبكة إذا مات في الماء السمك، فكأنه مرتكس لذتنا أن الأخذ يتضمن معنى الإخراج وإن كان هو رفضه فيما تقدم، لكن هذا الإشكال يبدو أنه يكشف عن وجود ارتكاز. فلما لم يتحقق الإخراج قال أن معنى الأخذ لا يصدق على هذه الحالة، فكأنه هكذا نستكشف من ارتكاز أنه يرى أن الأخذ إنما يصدق مثلا بالإخراج، وهذا معنى رفضناه نحن ورفضه هو فيما تقدم. لذلك نتيجة هذا الشعور عنده، فحينما وصل إلى صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم اللتين أحلتا هذا السمك الذي يحبس في الحظيرة والشبكة ويموت بحسب الظاهر وهو في الماء، فلما وصل إلى هاتين الصحيحتين تجده قد صلى نفسه يؤولهما على خلاف الظاهر. الصحيحة نقرأهما ونرى ما قاله صاحب الجواهر. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهما قلنا الباب 35 حديث الثاني والثالث. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. الظاهر أن وين هذا مات السمك، في الماء أم خارج الماء؟ بحسب الظاهر الذي نحسه يعني ونستظهره داخل الماء، هكذا نفهم. ونقرأ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها ممصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. الظاهر أيضا أنه مات في الماء هذا السمك، والشبكة منصوبة في الماء، لكن لما ما يريد هو يفهم صاحب الجواهر هكذا، قال: نحمل هاتين الحالتين على أن هذا الصياد نصب الشبكة والحظيرة في الماء والسمك لم يمت في الماء، وإنما بعد أن جثر الماء، كان في مد فدخل السمك في الحظيرة والشبكة، وبعد أن جثر الماء ماتت على اليابسة هذه، وحينئذ وهذا خلاف الظاهر كما ترى أولا، وثانيا إذا كان كما تقول، وانت لسنا بصدد نحن النقاش الآن، هذه يأتي تفصيل النقاش فيها. أولا أنه خلاف الظاهر وتطلق بحسب ما نفهم من الموت كان داخل الماء، وثانيا أنه إذا كان كما تقول الموت حصل بالجزر على اليابسة، ولماذا الحلبي يقول مات بعضهن، المفروض يموتن كلهن، لأنه بعد إذا جزر الماء وبقيت على اليابسة المفروض كل سنة يموت، لماذا مات بعضهن؟ لكن لأنه يريد أن يعني يفر مما التزم به فقال هذا الكلام. هذا كله يأتي إن شاء الله نقاشه، لأن نحن الآن بصدد تثبيت التعريف. فإذا لم يتم هذان الوجهان، وكل وجه فنردين عليه بثلاثة ردود، لم يتم هذان الوجهان اللذان قالهما صاحب الجواهر لكي يعبر عن ذكاة السمك بالصيد، ويقول أنه أولى من التعريف بالأخذ فضلا عن الإخراج، ونحن نقول لها هذا لم تضل شيئا، لأن معنى الصيد الذي طرحته وعرفته ونفس معنى الأخذ ليس فيه جديد، ولم تحل لنا أي مشكلة. لذلك ترى أن تثبيت حدود التعريف أمر ضروري، يعني ربما أكثر من مسألة. نحن رأيتم أننا نجد أن مفتاح الحل في تنقيح الموضوع وتعريف الحالة التي نحن بصددها كمسألة ثبوت بحكم الحاكم الشرعي. نحن من أول درس بعد أن وضعنا النقاط على الحروف وقلنا أن حكم الحاكم له ثلاث حالات وكل حالة كذا، صرنا لا نحتاج أصلا إلى استدلال، وإنما كان المضي بالاستدلال هو مجاراة يعني البحث العلمي. فكذلك دائما يعني بحسب المسألة، لا أدعي أنها طريقة مقردة، لكن بحسب المسألة يكون تثبيت التعريف، ستجد أن مفتاح الحل هو في تثبيت التعريف وتنقيح الموضوع ومعرفة حدوده. فيعني هاي الكلمة التي تقال لا مشاحته في الاصطلاح، لا ثم مشاحته في الاصطلاح، رأيت الآن الاصطلاح كيف يؤثر كثيرا، ولا الآن نحن فقط وصد التثبيتي، حينما نصل إلى الاستدلال ونصل إلى بيان وجوه الخلاف في المسألة سيكون حينئذ من الواضح مدخليته. فإذا لازمنا نعتقد بأن تعريف تذكية السمك بأنه الأخذ، والأخذ كما تعلمون مصطلح يتضمن إثبات اليد على السمكة وحيازتها وهي حية، هذا هو تعريف السمك للآن. إلى الآن وصلنا إليه، إلى الآن بعد أن تجاوزنا عدة عقبات وصلنا الآن إلى هالمقدار، أن تذكية السمك هي أخذ السمك، إثبات اليد عليه، حيازته وهو حي. فلو خرج السمك وثب افترض إلى السفينة وثب إلى الشاطئ ومات من دون أخذ، فلا يكون حلالا ولا تعد تذكية، لأننا قلنا أن تذكية السمك هو أخذه وهو حي، إثبات اليد عليه وهو حي. فلو وثب إلى الشاطئ أو إلى السفينة ومات قبل أن يأخذه الآخذ لا تكون تذكية بالنسبة إليه. هذا المقدار الذي وصلنا إليه وفاقا طبعا لأولا أهل اللغة، وثانيا وفاقا قبل أهل اللغة النصوص الشريفة التي تقدمت. لكن في مقابل ذلك هذا الذي وصلنا إليه، نقل صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي قال أن قال بالفعل بمجرد خروجه من الماء حيا ولو من دون أخذ ولو من دون فعل فاعل، المهم أن تنظر إليه وقد خرج من الماء حيا وإن لم تأخذه وهو حي. هذا قول للشيخ الطوسي في النهاية، ولعله استند في ذلك إلى خبر سلمة أبي حفص، في بعض المصادر يكتبون سلمة ابن أبي حفص وهو تصحيح ليس صحيحا، كما في المسالك مثلا مجلد 11 صفحة 503 قال سلمة ابن أبي حفص وهو تصحيح، الصحيح سلمة أبي حفص. فلعل دليل أو منشأ قول الشيخ الطوسي الذي اكتفى بالحل بمجرد النظر إليه وهو يخرج من الماء حيا لا يحتاج إلى أخذ وهو حي، لأنه استند إلى خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام، والحديث في الباب 34 الحديث الثاني، إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تفترب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. قال هذا الخبر موجود، يقول يكفي هذا إذا أدركتها، وفهم من أدركتها يعني أدركتها بالنظر، أدركتها بالنظر، فهذا دليله الأول خبر سلمة أبي حفص. الدليل الثاني لعله مما يمكن استدل به لهذا القول للشيخ في النهاية الروايات الصحيحة التي دلت على حلية صيد غير المسلم للسمك إذا نظر إليه المسلم حين أخذه له، توجد عدة روايات صحيحة أن الإمام عليه السلام مثلا يسأل، مثلا نأخذ واحدة منها كصحيح الحلبي قال سألت، وهذه الرواية موجودة في الباب 32 حديث الأول، صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الفيتان وإن لم يسمي فقال لا بأس، وعن صيد المجوس للسمك فقال ما كنت لأأكله حتى أنظر إليه. وروايات أخرى في الباب، هذا نأخذ نموذج، نأخذ نموذج ومثال. فإذا قول الشيخ الطوسي الذي قال لا يشترط أخذ السمك وهو حي، يكفي النظر إليه وهو خارج من الماء وهو حي، خبر أولا ذلك سلمة أبي حفص، والثاني هذه مجموعة الروايات الواردة في حلية صيد غير المسلم إذا كان المسلم ينظر إليه. هذا إذن قول الشيخ الطوسي في النهاية. ذهب المحقق الحلي إلى أبعد من ذلك في نكت النهاية، قال أنه يكفي خروجه من الماء حيا وإن لم ينظر إليه وإن لم يدركه بالنظر، يكفي خروج السمك، فلو أفترض وذهبت السمكة إلى السفينة أو إلى الشاطئ وماتت هكذا من دون أن ينظر إليها أحد، جاءوا وجدوها ميتة هنا، قال هذا كلش كافي. فهو خطوة ذهب أبعد من الشيخ الطوسي الذي صح لم يشترط الأخذ وهي حية، لكن اشترط النظر إليها وهي تخرج من الماء حية. المحقق في نكت النهاية ذهب أبعد من ذلك وقال حتى لا يشترط النظر إليها، يكفي خروجه من الماء حية. السامي شو راح يتأكد إذا حتى النظر لم تشترط؟ شو راح تعرف أي خرجت من الماء حية؟ اي بس ها لا مقد، هذا واحد التقطها ميتة من الماء وضعها في السفينة، اي طافي هو، لعله طافي هو، او شخص اخذها من الماء وهي ميتة طافية وخلها بالسفينة، شو بدي توثبت وهي حية؟ لم يشترط النظر. هو شلون عرفت انت لا لم تشترط النظر؟ كيف عرفت انها اضطربت انها خرجت؟
ليس في لحظه خروجها من الماء، قبل موتها امام مضطرده لا
لم يشترط. هسه نشوف ان شاء الله. فاذا المحقق الحلي في نكت النهايه لم يشترط حتى ذلك بخروجه من الماء حيا، ولعله لخبر عبد الله، يعني احنا ما عدنا هذه الكتب مثل نكت النهاية، وانما نأخذها من مصادر، يعني نأخذها من الجواهر، نأخذها من المسالك، نأخذها المصادر الرئيسية من الحدائق، يعني وطوبى لمن يقضي حياته بين الحدائق والمسالك والجواهر. فهذه يعني كتب القدماء حقيقة نحن نأخذ أقوالهم من هذه، فليست عندنا حتى نعرف بالضبط. فالعهد إذن على الناقلين، وإذا تقول من قال أن النقل صحيح فاجعل النقاش للناقل، اجعلوا نقاش لصاحب الجواهر، اجعلوا للمسالك، اجعلوا للحدائق، المهم هو قول موجود سلتج على إذا لم يكن نقل صحيح. فهذه مصادر ليست موجودة بين أيدينا. زين، ولعله إذن هذا القول للمحقق في نكت النهاية لعله لخبر عبد الله بن بحر، وهذا هو الباب 34 الحديث الرابع، لعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها. يعني واضح انت كيف عرفت انها هاي وثبت، كيف عرفت انها اضطربت حتى ماتت؟ فلا بد معناك النظر إلها، لو لا يوجد شيء اخر. ها؟ يعني هاي تفيد قول المحقق بان هذه خرجت ولم حتى يوجد احد ينظر اليها، لذلك نقول لعله. هذا إذن الخبر كما قلنا عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة، وكما ترى سنده عن رجل عن زرارة، وله طريق آخر رواه في الفقيه بإسناده عن أبان عن زرارة باختلاف في ألفاظه دون معنى. والحديث بهذا الطريق الثاني حديث الخامس في الباب 34 في نفس الباب. وهذا كأنه لا يحل لنا مشكلة السند، وإن كان نحن يعني نقاشنا سوف لا يكون في السند في المتن، بس مزيد يعني من نقاشنا لا يحل لنا مشكلة السند، لأن أبان كما تعلمون مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان، وكلاهما ثقتان، فالاشتراك بهذا المقدار ما دام بين الثقات فلا يضر. لكن طريق الفقيه إلى أبان بن تغلب فيه ضعف، وطريق الصدوق إلى أبان ابن عثمان الأحمر صحيح، فالاشتراك من هنا راح يضرنا، ليس في أبان نفسه. أبان إن كان ابن تغلب أو ابن عثمان الأحمر كلاهما ثقتان، لكن الفقيه قال بسنده يعني بطريقه في المشيخة إلى أبان، وطريق الصدوق إلى أبان ابن تغلب فيه ضعف، وطريقه إلى أبان ابن عثمان صحيح. فنحتاج التمييز بين الأبانين لا لنفسيهما كلاهما ثقتان، وإنما حتى نعرف طريق الصدوق إليه. التمييز يكون كما تعلمون بحسب الراوي والمروي، لكن كلاهما رويا عن زرارة، أبان بن تغلب روى عن زرارة وأبان بن عثمان روى عن زرارة، فمن هالناحية هم لا نستطيع أن نميز بأن الرواية عن أبان عن زرارة وكل من الأبانين روى عن زرارة. فإذا هذا كنا لم يحل لنا إشكال السند، وإن كان موجود قلنا أنه بطريق آخر فيه ضعف، لأن الصدوق يرويه فلان فلان عن أبي علي صاحب الكلل. من هو أبو علي صاحب الكلل؟ تراجع معاجم الرجال ماكو أحد بهذا الاسم. بس أنا لو جئت إلى وجداني أنا لا أرى مثل هذه مشكلة في السند، لأن أبان بن تغلب هالرجل العظيم الذي روى آلاف الروايات، يعني هل يعقل أن الصدوق يذكر له طريقا ضعيفا إليه ويهدم كل هذا البنيان الذي يبنيه ويرويه عن أبان بن تغلب؟ ولو كان هذا الرجل ضعيفا لكان الصدوق وجدته التمس طريقا آخر. ليس من المعقول أن الصدوق يضيع تراثا من أبان بن تغلب هذا الرجل العظيم اللي ما مستطيع يقول لقد أوجع قلبي موت أبان. فمعقولة يعني؟ بس أنا قلت وجدانية يعني حدثية شو سميها، لذلك أنا على القواعد أمشي. بس لو سألت أكثر أنت مكان الصدوق الآن، أنت مكان الصدوق وتروي آلاف الروايات عن الشيخ الأنصاري الرجل العظيم، يعني تفكر بإهمال هذا التراث كله وتجعل في سندك واحد ضعيف؟ وأنت تستطيع، الشيخ الأنصاري الآن أستطيع أن أجيب لمئات الطرق الآن في عصرنا الحاضر عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الأنصاري عن فلان عن فلان عن الشيخ الأنصاري، لماذا يعني أتي لهذا الطريق الذي فيه ضعفه؟ قلت مش طريق آخر ليبان طريق صحيح. لكن نعم تقول أنه في الطريق أبي علي صاحب الكلل، هذا نحن الآن بعد 1300 عام لا نعرف من هو أبو علي صاحب الكلل. بس هو يعني إذن ربما كان معروفا بينهم أبو علي صاحب الكلل من هو، فوش مدري الشيخ الصدق على كل من بعد 1400 عام سيكون هذا الرجل ليس معروفا في معاجم الرجال وستهمل آلاف الأحاديث التي رواها أبان بن تغلب. فالمشكلة في هذا أبي علي صاحب الكلل. فأنا بحسب القواعد يناقش، ولا لو سألتني وجداني يعني لا أجد يعني لذلك السند يعني لا تكون مناقشتي في هذه الرواية من جهة السند، لأن أعتقد أن مثل الشيخ الصدوق لا يعقل أن يهدم بنيانه اللي رواه عن طريق أبان بن تغلب ويذكر رجلا ضعيفا، وبإمكانه الرجل الصدوق أن يجد أكثر من طريق لأبان بن تغلب، إن كان هذا عن فلان عن فلان عن أبي علي صاحب الكلى فأروح. وهو كان يتنقلون كما تعلمون من بغداد وإلى الري وإلى الكوفة وإلى أي مدينة، وأبان بن تغلب كان جن غفير من رووا أحاديث أبان، فلماذا يعني يحصر أحاديث عن أبان إذا كان فيه ضعف؟ هاي مسألة يعني أتحدث بها كأني أنا أو أنتم لو كنا في مكان الصدوق، أكيد هكذا نفكر. والصدوق أيضا مثلنا يعني رجل حريص على إيصال العلم والتأكد منه، لكن تبقى على كل على الموازين وعلى القواعد، هذا هو كلام يكون ليس مطابقا للقواعد. زين، فإذا هذا الخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة روي بطريق آخر في الفقيه عن أبان عن زرارة، وأبان ذكرنا ما فيه من الكلام. وأيضا رواية أخرى يستدل بها، يعني مو يقول لعله لخبر عبد الله بن بحر، ولعله للحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذا الحديث أين مكانه؟ باب 37 حديث 3 ما شاء الله، باب 37 حديث 3. صاحب الجواهر يقول وللحسن، لام يعني الاستدلال، وللحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي. فقال هذا لاحظ يكفي، إذا خرج لا يجد فيه أي شرط آخر، لا الأخذ وهو حي ولا النظر إليه ولا أي شيء آخر. الرواية كما ترونها الحديث كما قلنا 37 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، الرجال كلهم ثقات، فلماذا قال الحسن كالصحيح؟ فالظاهر هذا من تقييمه لمسعد بن صدقة، ووصفه بالحسن أو الصحيح يعني خصوصا إذا وصفه كالصحيح فيظهر أنه يوثق مسعد بن صدقة. ونحن في الدرس السابق ناقشنا توثيق مسعد بن صدقة، وقلنا أنه يوصف في كتب الرجال بأنه بتري وقيل أنه عامي، ولم يرد فيه توثيقه. الوجوه التي قيلت في توثيقه نتذكرها من الدرس السابق، أكثر من وجه قيلت وكلها بحسب القواعد ليست تامة. الوجه الأول كان لشيخ بحر العلوم في فوائده الرجالية، قال أنه صحيح لم يرد فيه التوثيق، هذا نص كلامه. قال وصفه ثقة، قال لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه الثقات، ولذا عملت الطائفة برواياته كما عملت برواية أمثاله من العامة، بل لو تتبعت وجدت أخباره أشد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريص بن عبد الله. هذا الوجه الأول لتوثيق مسعد بن صدقة وهو لشيخ بحر العلوم، ويبدو أيده السيد البرجردي بحسب بعض المصادر التي ذكرته، وهو هذا الوجه الأول. وكما ترى هو صحيح الذي يقول بحسب الاستقراء صحيح، الروايات الذي يرويها مسعد بن صدقة روايات عالية المضامين وتدل على معرفة بحق أهل البيت سلام الله عليهم، وروايات موافقة لما رواه الثقات من أحكام أهل البيت، هذا كله صحيح بس بحسب القواعد. إذا لم يرد نصهم بالتوثيق لا يوثق، هذا لا يكفي بحسب القواعد. الوجه الثاني الذي ذكر لوروده في تفسير القمي، هذا ما ذكره قلنا رضا عرفانيان، شيخ غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات، يبدو أنه يلتزم بكبرى عندما ورد في تفسير القمي فهو ثقة، كما قيل في إسناد كامل الزيارات، وقيل في تفسير علي بن إبراهيم، وهذه الكبريات لم تتم كما تعلمون. الوجه الثالث للشيخ الخوئي قدس سره، فإنه بعد أن ذكر اضطرابا في تلقيب مصعد ابن صدقة، هل هو العبدي، هل هو الربعي، هل هو كذا، وأكو مصعد ابن زياد يوجد خلط بين لقديهما، فالنتيجة خرج سيد الخوي قال يوجد اثنان باسم مصعد ابن صدقة، أحدهما معاصر للإمام الباقر عليه السلام وهو هذا البتر العام الذي قيل فيه ما قيل، والثاني هو الذي يروي عنه هارون بن مسلم كروايتنا، قال هذا من أصحاب الصادق عليه السلام وهو ثقة، وروايتنا كما ترون رواها هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، قال هذا مسعد بن صدقة يروي عنه هارون بن مسلم، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو ليس ذات البتري العامي، وهذا ثقة، وإذا لم تعرفه كيف وثقته، إذا لم تعرفه. قال وجدت رواية في كامل الزيارات فيها بالسند عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدق، ونحن نوثق كل ما ورد في كامل الزيارات، فإذا هذا مسعد بن صدق الذي يروي عنه هارون أنا لا أعرفه، لكن أقول هكذا أن هذا كلام سلف، أن هذا مسعد بن صدق الذي يروي عنه هارون بن مسلم هذا ثقة، وهذا كما ترى يعني أولا كبرويا ليس صحيح، وهو نفسه قدس نفسه تراجعنا بالكبرى أن كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة. فالوجوه الثلاثة إذن بحسب القواعد لم تتم، لكن لما كان ما قاله سيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية صحيحا بحسب الاستقراء أن روايات مشعدة هي من المتانة ومن الموافقة لما يرويه الثقات والأعلام من أهل البيت، لذا قلنا أنه ليس فيه التوثيق بحسب القواعد، لكن ترك رواياته مجازفة مسعد ابن صدقة، هذه النتيجة التي خرجنا بها. فمحل شاهد أن صاحب الجواهر حينما يصف هذه الرواية عن مسعد ابن صدقة الحسن كالصحيح يظهر أنه يعني أخذ بشيء من هذه الوجوه، ولعله أخذ بما قاله سيدنا العلوم في الفوائد الرجالية، لأنه أستاذه كما تعلمون وهو يقدره ويقدسه، فلعله أخذ بالوجه الأول الذي هو للشيخ بحر العلوم في الفوائد الرجالية. إذا نعيد تلخيص هذا الكلام الآن، أنه نحن توصلنا إلى أن تزكية السمك هي أخذه وإثبات اليد عليه وهو حي، قال الشيخ في النهاية لا يحتاج إلى إثبات اليد عليه وهو حي، يكفي أن تنظر إليه يخرج من الماء وهو حي، وإلا بتأخذ لخبر سلمة أبي حفص والصحاح التي وردت في المجوس سيد المجوس. جاء المحقق في نكت النهاية ذهب بعض من قال لا يحتاج حتى تنظر إليه يكفي خروجه من الماء حيا لرواية عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة، لكن نقول أن القول الأول الذي قاله الشيخ في النهاية ليس تاما، النقاش في رواية سلمة أبي حافظ بعد الغض عن مناقشة سندها، أولا أنها لا تأبى حمل الإدراك وهي حية على الأخذ وهي كذلك، يعني لماذا تفسر أنه إذا أدركتها وهي تضطرب بمعنى أدركتها بالنظر، لا هي لا تأبى أن يحمل أدركتها أي وصلت إليها وأثبتت اليد عليها وهي تضطرب، يعني لا تأبى الرواية الحمل على التعريف الذي ذكرنا، هذا أولا. ثانيا دلت الروايات الصحيحة العديدة على التي تقدمت على أن زكاة السمك أخذه وصيده وهو حي، بل أفادت الحشر بإنما فإذا لابد بعد أي رواية تأتي على خلاف ذلك لابد أنها تحمل عليها، وهذه الرواية لا تقبل حمل أدركتها، أي أدركتها يعني أخذتها، أدركتها مو بالنظر، ما أدركتها بإثبات اليد عليها. هذا الوجه إذن الشيخ الطوسي كانه لم يتم لأكثر من وجه. وأما الآخر القول الآخر في نكت النهاية الذي كان عمدته رواية عبد الله بن بحر ومسعد بن صدقة فالظاهر أنهما واردتان لبيان أصل إمكان تزكية السمك وقبوله، وكأنهما جاءتا لرفع توهم أن الحلية لا تتحقق إلا إذا أخرجها الصياد بنفسه من الماء. فالإمام قال لا، مو إلا الصياد بنفسه يخرج من الماء، إذا خرجت هي من الماء وأثبت اليد عليها يكفي. فالإمام عليه السلام ليس بصدد البيان هنا لهذا التفصيل حتى تستدل به، وإنما الإمام عليه السلام بحسب الظاهر بصدد رفع إشكال من سائل يظن أن ذكاة السمك بأن يخرجها الشخص لنفسه وهي حية، قال لا، لا حاجة إلى أن يخرجها بنفسه، وإن هي خرجت بنفسها كلش كافي، المهم أن يضع اليد عليها وهي حية حتى لو خارج الماء. ثم الوجه الثالث في الرد، نقول حتى لو نفترض أن هذه الردود لا تتم، فقد جاءت صحيحة علي بن جعفر لتوضح لنا هذه المعاني. الصحيحة موجودة باب 34 حديث 1. فلو فرضنا لم نتوصل نحن إلى حل مع الشيخ الطوسي والمحقق صاحب الشرائع، صحيحة علي بن جعفر سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ عينا المسألة التي نحن الآن بصددها. قال عليه السلام: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. فإذا هذا الإجمال الذي نحن اختلفنا فيه، لو لم تتم شيء من الردود التي تقدمت، فكانت صحيحة علي بن جعفر هذه السمكة وثبت من نهر ورآها تثب أيضا، يعني حتى شرط الشيخ متحقق، ومع ذلك فصلت صحيحة علي بن جعفر واشترطت الأخذ، لا يكفي أن يخرج السمك بنفسه ولا حتى إذا نظرت إليه، لا بد له. صحيحة علي بن جعفر إذن بينت هذا الإجمال الذي ربما لو قال أنا مجمل نحن فسرناها على ما نقول. الإمام علي السلام يقول: إن أخذتها قبل أن تموت، رغم أنها وثبت وخرجت من النهر ووقعت على الجد من النهر، قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. حينئذ لا وجه لما قاله صاحب الجواهر عن خبر زرارة الذي تقدم، رجل عن زرارة قال أن هذا الخبر لا يقوى على معارضة، كنا تلك الروايات التي استفدنا منها تعريف التذكية بالأخذ وبالصيد وكذا، لا تقوى على معارضة. بعد طبعا الإرسال، بعد الإرسال والإضمار الذي فيها، نحن نقول صحيح هي ضعيفة من ناحية السند لأن فيها إرسال وفيها كذا، لكن ليست معارضة حتى يقول أنها لا تقوى على المعارضة، هي مجملة وبينتها هذه الصحة، فليست هي معارضة حتى يقول صاحب الجور أنها لا تقوى على المعارضة. بقي عندنا أيضا مناقشة الروايات التي الروايات الصحيحة التي وصفت سيد المجوسي بأنه لا بأس به، ما كنت لأأكل حتى أنظر إليه، هذا واضح أنه ليس من باب اشتراط النظر إليه وهو خارج، وإنما باعتبار أن تذكية السمك أخذه وهو حي، وهذا المجوسي لا يثق به المسلم أنه قد أخذها وهي حية أم أنه كان طافيا هذا السمك والتقطه المجوسي. فنحتاج لكي نستوثق من كلام المجوسي نشترط أن ننظر إليه يأخذها وهو حي، فليس هنا من باب الاشتراط حتى نستدل به لكلام الشيخ الطوسي، وإنما الإمام الذي يتحقق منها يقول أن هذا ليس مسلم، فإذا ليس ثقة، فكيف تتأكد أنه هذا أخذها وهي حية وأخذها وهي طافية؟ فأحتاج أن أنظر إليه لكي أحصل اطمئنان في نفسي أنه أخذها وهي حية، فهذا النظر الذي هنا ليس من باب المعنى الذي ذكره الشيخ في النهاية، وإنما هو من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان بأن هذا غير المسلم قد أخذها وهي حية، فلا يتم الاستدلال بها. فتحصل إذن إلى هنا أن ما زلنا إذن نجير العقبات عن طريق التعريف، يعني أحسنت، إلى هنا ما زلنا نتدرج تدريجيا لكي نشيل العقبات والضبابية عن التعريف، ومن ضمنها طبعا الإشكالات التي تقع. فتحصل إذن إلى هنا أن ذكاة الشمك أخذه بمعنى تناوله والاستيلاء عليه أو إثبات اليد عليه، وهذا بالتأكيد متضمن لشرط عدم العود إلى الماء أو الإفلات أو إلى آخره من هذه المعاني. لذا لو أرسله في الماء مرة أخرى بطلت تفتيته، حتى لو ربطه بشيء لا يصدق معه الأخذ والاستيلاء، كما لو ربطه بخيط وأرسله في الماء فمات في الماء، هذا بعد لا يصدق على التفكير، لأنه هذا الخيط ليس مما يعتبر أنه في حوزته، عرضة للإفلات. السمك بهالمقدار من الربو يكون عرضة للإفلات، لا يصدق عليه القهر والغلبة والسلطنة التي ذكرنا ونقلنا من معاجم اللغة أن معنى الأخذ يتضمن الحيازة والغلبة والقهر والسلطنة. فلو صاد السمكة لكي يحافظ عليها طازجة ربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، لا تحل، لأن هالمقدار لا يصدق معه الغلبة والسلطنة والأخذ. وعلى هذا نفهم صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله، الرواية باب 33 حديث 1، صحيحة أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال لا. هنا أريد أن يعني إذا صح التعبير أروض الروايات وأقنن الروايات حتى تنسجم معه، هو بذلك الآن المطلب بعضنا بالتعريف لكن أصبح واضح الآن حينما ندخل، لأن ستجد فالإرباك لدى الفقهاء أنه إذا وضعها بخيط وأرسلها في الماء فماتت لا تحل، لكن إذا ماتت في الحظيرة والشبكة تحل. ما الفرق بينهما؟ يعني إذا كانت لا تحل لأنه مات في الذي فيه حياته كما قالوا، وهذا هم ماتت في الذي فيه حياته، ليش تحل بالحظيرة والشبكة؟ وإذا تقول أنها حلت لكذا ولماذا لا تحل في المورد الآخر؟ فلاحظ الآن نريد أن نروض، يعني ليس تعبيرا صحيحا، لسنا من نروض الروايات، نريد أن نقنن الرواية، لأن حقيقة الأرض عن كلام بعض الفقهاء ربما شرنقوا العرشين في المستاذ الفيض لما سألناه هذا السؤال، أنه ما الفرق بين الحالتين؟ إن كانت هذه حراما لكذا فتلك مثلها، وإن كانت تلك حلالا لكذا فهذه مثلها، ما الفرق؟ قال النص. لا نرمي عن النص، نحن نريد أن نقنن قوانين ونفهم الأمور على القوانين، وهذا فرق بين طريقة بحثنا وطريقة بحث الآخرين عبارة عن تعليقات على مسائل مفردة متجزئة، يلزم مسألة يعلق عليها يذكر النص الدليل عليه، مثل من يوصل لو ربطها بخيط فما تتحرف لصحيحة بأيوب الخزار، تقلنا مسألة أخرى لو وضع حظيرة أو شبكة وما تتحد لماذا لصحيحة الحلبي محمد بن مسلم؟ ما مشؤول عن التوفيق بينهما، يعني ليس بالصدد هو عرض نظرية متكاملة للمسألة حتى يجيب عن مثل هذه الثورات وتعليقات العروة أو غيرها، يلزم مسألة يذكر الدليل، يلزم مسألة أخرى يذكر الدليل. هذا أحد فروق طريقة بحثنا، نحن لا، كل المسألة التي نختارها لاحظ نؤسس نظرية ونحاول أن نشد كل الثغرات اللي يمكن أن، وهذه يبدأ خطوة يعني تأتي بعدها يعني ومتقدمة أكثر من الخطوة التي يسير فيها الآخرون. أكيد لو شرنا بطريقة الآخرين بالبحث تعليقات على فدرس على أمر أسهل علينا بكثير، لأن راح تناول لكن مسألة مجزأة، هذه مسألة مثل أوصل قضية الخيط أقول هذه حرام لصحيحة بأيوب الخزاز، أوصل حظيرة وشبكة أقول لك حلال لصحيحة الحلبي محمد بن مسلم، هذه طريقة التعليقات، ما مشغول عن التوفيق بينهما، بينما نحن نحتاج أن نقنن مثل هذه القوانين من باب المثال، يعني أذكر هذا الشيء. فإذا الآن رأينا أن صحيحة أبي أيوب على القاعدة التي وصلنا إلى الآن أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال لا، لأنها خيط لا يكفي أرض للإفلاك، لا يصدق معه الأخذ والسلطنة والغلبة والحياجة التي ذكرناها فيما سبق ضمن معان الأخذ. بعد وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة قال هذا هو الحديث الباب 33 حديث الثاني. طبعا لماذا سميناها صحيحة وعبد الرحمن بن شيابة لم يرد فيه توثيق؟ الرواية سندها كلها صحيح، الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد وهو طريق صحيح، عن فضالة معلوم، أبان بن عثمان معلوم، عن عبد الرحمن بن شيابة. عبد الرحمن بن شيابة لم يرد فيه توثيق، فإذا كيف وثقته وقلت صحيحة عبد الرحمن بن شيابة؟ أرشد الخوء وثقه لأنه ورد في إسناد كامل الزيارات، قال فإذا هو ثقته، لكن هذا كما تعلمون ليس كافيا، إنما نحن اعتمدنا على أمور أخرى. واحدة منها أنه روى الشيخ الصدوق في الأمالي بسند صحيح أن الإمام الصادق عليه السلام دفع إليه مالا إلى عبد الرحمن ليقسمه في عيالات من أصيب مع عمه زيد الشهيد، وتعلمون الظروف كيف كانت يومئذ في أيام مقتل زيد الشهيد. فالإمام لما يكلف عبد الرحمن في أن يوصل مولا الأموال إلى عوائل الشهداء مع زيد، هذا معناه هو كان أمين وثقة وقريب للإمام الصادق عليه السلام، والرواية بسند صحيح في الأمالي للشيخ الصدوق. هذا وجه. طبعا وجه آخر أيضا، الكليني روى في الكافي رواية تدل على ورعه وتدينه عبد الرحمن، إلا أنها مشكلة فيها من جهتين. الجهة الأولى أنها مروية عن عبد الرحمن نفسه، الرواية موجودة في معجم رجال الحديث المجلد السابع 348، و أيضا معجم رجال الحديث المجلد التاسع 345، يعني في موضعين في 9345 ترجمة عبد الرحمن بن شيام، وفي 7348 في ترجمة زيد الشهيد عليه السلام قضية إنفاق أموالهم. فالمشكلة في هذه الرواية تدل على ورعي وتدين، لكن فيها مشكلتان، الأولى أنها مروية عن عبد الرحمن نفسه، وعادة الروايات المادعة إذا رويت عن الشخص نفسه ولا يركل له، والثاني أن الراوي عن عبد الرحمن هو الحسن بن أشباط لتلك الرواية وهو لم يوثق. فإذا توثيق بالنص لم يرد على عبد الرحمن بن شيابة، لكن هذا المقدار من ائتمان الإمام الصادق عليه السلام له، قلنا أن سيد الخوئي وثقه لوروده في كامل الزيارات، سيد الخوئي مستريح من هذه الناحية، لكن نحن نقول أن هالمقدار من ائتمان الإمام الصادق في ذلك الظرف الخطير العصيب يأتمنه لكي يوصل، يعني الإمام كأنه مأمن حياة جديدة، من ذاك يوم الدولة إذا اتهمت واحد يدعم حركة زيد أو يرعى عيالة أو شيخ، وتعرف الدولة ماذا تتصرف معه، كما جلدت أبا حنيفة كذا مقدار من السياط لما ألتر فتوى بدعم حركة زيد الشهيد، والإمام يأتمنه بإرسال الأموال وتوزيعها على عيالات زيد الشهيد. هذا كنا كلام حسب القواعد، ما ينسي هذه أمور اجتهادية حدثية، يعني وأنت وجدانك تراها كافية، أنت وجدانك أنا أراها كافية، لأن قلنا دائما أن القوم في ذلك الزمان يعني الصدوق وغيره ليسوا بدعا من البشر، هم بشر مثلنا، وأنت الآن اجعل نفسك مكان ذلك الزمان، ماذا يدل مثل هذا الموقف من عبد الرحمن بن شيابة؟ هذا لا يدل على وثاقته يعني. فلذلك سمينا صحيحة عبد الرحمن بن شيابة، وإلا بحسب قواعد الرجال لم يرد فيه توثيق. فإذا هاي صحيحة بن أيوب مرت، صحيحة عبد الرحمن بن شيابة وهي قدام الحديث الثاني في الباب 33. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه، قال لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته. قد تناقش وتقول لا يمكن لأمر أو لآخر من قال أن هذا منطبق مع تقنينك للقواعد، ومن قال أن التفسير لأن هذه من باب أن هذه لا يصدق معها الأخذ والغلبة، أجانا صحيح علي بن جعفر لكي يؤيد هذا الاستنتاج. والصحيح موجود باب 33 حديث السادس، صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن السمك يصاد ولم يوثق. فالعلة هنا إذن لم يوثق، ما حصل اتفاق من هذا الشيء حينما أرسله، لابد أن هذا سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه، فلابد أن علي بن جعفر ربطه بشيء وارسله في الماء يريد يحافظ عليه طازج بالماء، فلما صاد ربط بشيء وارسله، لم يذكره علي بن جعفر، بس اكيد هو ما اطلق صراحة علي بن جعفر، اكيد ربط بشيء وارسله. ها ايحل اكله؟ قال لا الامام عليه السلام. فهذه الله واضح سببها في النص، يقول ولم يوثق، هو بالتأكيد هو وضعه في حبل قيط وارسله في الماء، لم يتركه هكذا حرا طليقا، لكن وصف هذا المقدار لم يوثق، فلذلك الإمام في محل الشاهد هذا. قد تقول أنت هنا الإمام ربما منع من يعني حلية هذا الشيء لأمر شيء مناقشته، أنه هذا ميت والسمك ومات في الماء، وما دام مات في الماء فهو حرام، لكن علية حرمته لأنه من الميت المتميز. قد تقول سألنا يعني نرد على أنفسنا بهذا المفروض الشيء اللي برد عليه أنا ما نقوله، هي مقتضى القاعدة ماكو واحد يضعف قوله، بس ما أحسن حتى يكون البحث علمي دقيق. فقد تقول أن يعني هذا ربما هو السبب، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى، لكنه يعني الذي نفهم نحن ونستظهره من الروايات أن الإمام عليه السلام إنما منعه لعدم الاستيثاق، قال ولم يوثق صحيح علي بن جعفر. فهذا الذي ذكره علي في صحيح ولم يوثق هو ما عناه أبو أيوب وعبد الرحمن بن شياب في روايتيهما، وإن لم يذكر النص ولم يوثق، لكن واضح أنه ربطه بخيط، خيط سهل الإفلات وسهل يعني أن يعود إلى الماء مرة أخرى حر الطريقة. إلى هنا إذن كأنه تم الكلام في تعريف تزكية الشمك، وعلمنا أنه بمعنى الأخذ، أخذه وهو حي وإثبات اليد عليه وهو حي، ورددنا على كل ما يمكن أن يكون من ثغرات على مثل هذا التعريف، ثم قلنا أن هذا التعريف هو الذي يشرح لنا ويبين لنا لماذا أن في مثل صحيحة عبد الرحمن بن شيابة وأبي أيوب الخجاج وعلي بن جعفر الإمام قال لا تأكله، لأنه لم يحصل منه اتفاق، لم يسبق معه الأخذ الذي يتضمن معنى السلطنة والحياجة، ومجرد ربطه في خيط هذا لا يكفي لصدق معنى الحياجة عليه. حينئذ بعد أن تم التعريف ندخل إن شاء الله تعالى في بيان يعني أصل المسألة وأقوال الفقهاء فيها ومنشأ الخلاف فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.